الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب التوحيد الشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا على باب ما جاء في التنجيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب ما جاء في التنجيم.
نعم، باب ما جاء في التنجيم، أي ما جاء من النصوص وأثار السلف في علم التنجيم من جهة تعلمه ومن جهة حكمه. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد هو لما كان بعض التنجيم باطلا لما فيه من دعوة مشاركة الله في علم الغيب وتعلق القلب بغير الله تعالى ونسبة التصرف إلى النجوم، وذلك ينافي التوحيد. ناسب أن يعقد له باب هنا يبين فيه الممنوع والجائز منه ليكون المسلم على بصيرة من ذلك. نعم، قال إيش؟
قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.
نعم، مناسبة الأثر للباب أن فيه بيان الحكمة من خلق النجوم كما ذكرها الله عز وجل في كتابه، والرد على من زعم في النجوم حكمة تخالف ما ذكر الله فيها. فالتنجيم مصدر نجم بتشديد الجيم، أي تعلم علم النجوم أو اعتقد تأثير النجوم. وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. فالأول علم التأثير، وعلم التأثير هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية. وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. من هذه الأقسام أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث والشرور، وهذا شرك أكبر، لأن من ادعى مع الله خالقا فهو مشرك شركا أكبر، فهذا جعل المخلوق المسخر خالقا مسخرا. ومنها هذا النوع الثاني أن يجعلها سببا به يدعى به علم الغيب، فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا، لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا. مثلا يقال: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء لأنه ولد في النجم الفلاني، وهذا حياته ستكون سعيدة لأنه ولد في النجم الفلاني. فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر مخرج من الملة، لأن الله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا من أقوى أنواع الحصر، لأنه بالنفي والإثبات، فإذا ادعى أحد علم الغيب فقد كذب القرآن. الثالث أن يعتقدها سببا لحدوث الخير والشر، أي أنه إذا وقع شيء في نفسه، إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه، فهذا شرك أصغر. هذا النوع الأول اللي هو علم التأثير. النوع الثاني علم التسيير، وهو علم معرفة كون النجوم والشمس والقمر والكواكب علامات على الجهات ونحوها، وهذا ينقسم إلى قسمين، كأن يعين على مصالح دينية، أن يستدل بسيرها، بسير هذه النجوم والكواكب على المصالح الدنيوية، فهذا مطلوب على المصالح الدينية، وهذا مطلوب كأن يعين على مصلحة دينية واجبا تعلمها، كان كما لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة، فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة مثلا، والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة، فهذا فيه فائدة عظيمة. الثاني أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية، فهذا لا بأس به، وهو نوعان. نوع الأول أن يستدل بها على الجهات، كمعرفة أن القطب أو الجدي يقع شمالا، والجدي وهو قريب منه يدور حوله شمالا وهكذا، فهذا جائز. قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. النوع الثاني أن يستدل بها على الفصول الأربعة، وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر، فهذا كرهه بعض السلف وباحه آخرون، والذين كرهوه قالوا يخشى إذا قيل طلع النجم الفلاني فهو وقت الشتاء والصيف أن بعض العامة يعتقد أن هذا هو الذي يأتي بالبرد أو بالحر أو بالرياح ونحو ذلك، والصحيح عدم الكراهة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن علم التنجيم من حيث الإجمال نوعان: علم يسمى علم التأثير، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية، فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله تعالى في علم الغيب الذي انفرد به، أو تصديق لمن ادعى ذلك، وهذا ينافي التوحيد لما فيه من هذه الدعوة الباطلة، ولما فيه من تعلق القلب بغير الله تعالى، ولما فيه من فساد العقل، لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان. الثاني الذي هو علم التسيير، وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات، فهذا النوع قد حث عليه الشارع إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات أو إلى الاهتداء في الجهات، فيجب التفريق بين ما نهى الله عنه، بين ما نهى عنه الشارع وحرمه، وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه، فالأول هو المنافي للتوحيد دون الثاني الذي هو علم التأثير، الذي هو علم التأثير. قوله في أثر قتادة: خلق الله لهذه النجوم، أو خلق الله هذه لهذه النجوم لثلاث. اللام هنا إيش؟ للتعليل، أي لبيان العلة والحكمة، لثلاث، ويجوز أن يقال لثلاثة، لكن الثلاث أحسن، أي لثلاث حكم، لهذا حذف تاء التأنيث من العدد. والثلاثة هي الأولى زينة للسماء، زينة للسماء كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، لأن الإنسان إذا رأى السماء صافية في ليلة غير مقمرة وليس فيها كهرباء، يجد لهذه النجوم من الجمال العظيم ما لا يعلمه إلا الله. فتكون كأنها غابة محلاة بأنواع من الفضة اللامعة، خصوصا الذي يعرف النجوم، هذه نجمة كذا وهذه نجمة كذا وهذه نجمة كذا، هذه مضيئة إضاءة كبيرة تميل إلى الحمرة وهذه تميل إلى الزرقة وهذه خفيفة وهذه متوسطة، وهذا شيء يعني مشاهد. الثانية رجوم للشياطين، أن جعلها الله رجوما للشياطين أي لشياطين الجن وليس شياطين الإنس، لأن شياطين الإنس لم يصلوها لكن شياطين الجن وصلوها فهم أقدر من شياطين الإنس ولهم قوة عظيمة نافذة. قال الله تعالى عن عملهم الدال على قدرتهم: والشياطين كل بناء وغواص، أي سخرها الله عز وجل لسليمان عليه السلام وآخرين مقرنين في الأصفاد. وقال تعالى: قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أي من سبأ إلى الشام، وهو عرش عظيم لملكة سبأ، فهذا يدل على قوتهم وسرعتهم وقدرتهم ونفوذهم. الثالثة علامات يهتدى بها، تؤخذ من قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فذكر الله تعالى نوعين من العلامات التي يهتدى بها، العلامة الأولى والأول أرضية وتشمل كل ما جعل الله في الأرض من علامة كالجبال والأنهار والطرق والأودية، والثانية أفقية يعني في الأفق كما قال تعالى: وبالنجم هم يهتدون. والنجم اسم جنس يشمل كل ما يهتدى به ولا يختص بنجم معين، لأن لكل قوم طريقتهم أو طريقة في الاستدلال بهذه النجوم على الجهات، سواء جهات القبلة أو المكان أو البر أو البحر، وهذا من نعمة الله عز وجل. يقول إيش: وكره قتادة تعلم منازل القمر، كره قتادة تعلم منازل القمر أي كراهة التحريم، بناء على أن الكراهة في كلام السلف يراد بها التحريم غالبا. وقوله تعلم منازل القمر يحتمل أمرين: الأول أن المراد به معرفة منزلة القمر، فالليلة يكون في الشرطين ويكون في الإكليل، لأن القمر له منازل 28 منزلة، منها الشرطان والثريا والدبران والأسماك والإكليل والشولة وكذا، هذه مسميات لمنازل القمر. مثلا فالليلة يكون القمر في الشرطين مثلا أو يكون في الإكليل، فالمراد معرفة منازل القمر كل ليلة، لأن كل ليلة لها منزلة حتى يتم 28، وفي 29 و30 لا يظهر القمر في الغالب. الثاني أن المراد به تعلم منازل النجوم، أن يخرج النجم الفلاني في اليوم الفلاني، وهذه النجوم جعلها الله أوقاتا للفصول، لأنها 28 نجما، منها 14 يمانية و14 شمالية، فإذا حلت الشمالية، إذا حلت الشمس في المنازل الشمالية صار الحر، وإذا حلت في الجنوبية صار البرد، ولذلك كان من علامة دنو البرد خروج النجم المسمى سهيل، وهو من النجوم اليمانية. قال: ولم يرخص فيه ابن عيينة، وهو الإمام سفيان ابن عيينة المعروف، وهذا يوافق قول قتادة بالكراهة، يعني هم نفوا ذلك أو منعوا من ذلك حتى لا يتدرج الشيطان بالإنسان في تعلم ما يتعلق بالنجوم فيجره إلى ما هو ممنوع منها. قال: ذكره حرب، وحرب هو من أصحاب الإمام أحمد، روى عنه مسائل كثيرة. قوله إسحاق بن راهوية، هو إسحاق بن راهوية، والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر، لأنه لا شرك فيها، إلا إن تعلمها ليضيف إليها نزول المطر وحصول البرد وأنها هي الجالبة لذلك، فهذا نوع من الشرك. أما مجرد معرفة الوقت بها هل هو الربيع أو الخريف أو الشتاء فهذا لا بأس به. بل ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه تعلم شيئا عن ذلك من أهل مكة، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا بأس بتعلم ذلك ما لم يقترن بنوع من نسبة حدوث الأشياء إلى هذه النجوم أو إلى هذه الكواكب. نعم. وعن أبي موسى،
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
طبعا مناسبة هذا الحديث للباب أن فيه وعيد، وعيد مصدق الذي يصدق بالسحر، ومنه التنجيم الذي هو موضوع الباب. قال في حديث موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، والجنة هي الدار التي أعدها الله لأوليائه المتقين، جعلني الله وإياكم من أهلها، وسميت بذلك لكثرة أشجارها لأنها تجن من فيها أي تستره. مدمن خمر هو الذي يشرب الخمر كثيرا، والخمر حده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، ومعنى أسكر أي غطى العقل، وليس كل ما غطى العقل يكون خمرا. فالبنج مثلا يغطي العقل لكن ليس بخمر، وإذا شرب دهنا مثلا كثير أو سمنا كثير يغمى عليه، فليس ذلك بخمر. وإنما المقصود بالخمر هو الذي يغطي الوجه، يغطي العقل على وجه اللذة، على وجه اللذة والطرب، هذا حده، هو الذي يغطي العقل على وجه اللذة والطرب. فتجد الشارب يحس أنه في منزلة عظيمة وسعادة وما أشبه ذلك، فكما يقول الشاعر: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما يهنأها اللقاء. ويقول آخر: فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. خورنق والسدير هذه قصور المنذر، وتؤثر الخمر تأثيرا بالغا في عقل الإنسان، وتجعله يتصرف تصرفات تضره وتضر غيره. قال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان قد سكر قبل تحريم الخمر، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ حمزة رضي الله عنه لما سكر جاء إلى ناقة لعلي رضي الله عنه فنحرها، فجاء علي يشتكيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ما صنع بالناقة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ فالذي يغطي العقل على سبيل اللذة محرم بالكتاب والسنة، ومن استحله فهو كافر، إلا إن كان ناشئا ببادية بعيدة أو حديث عهد بالإسلام ولا يعلم الحكم الشرعي في ذلك، فإنه يعرف ولا يكفر بمجرد إنكاره تحريمه. طبعا يدخل في معنى الخمر الحشيشة وقريب منها القات وكل هذه الأشياء التي تستعمل على وجه اللذة والطرب وتذهب العقل. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ثم قال: وقاطع الرحم. الرحم هم القرابة، القرابة من جهة الأب والأم. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وليس كما يظنه العامة أنهم أقارب الزوجين، الأرحام أقارب الزوج، هذه تسمية غير شرعية، والشرعية أن الأرحام هم أقارب الزوجين، أن أقارب الزوجين يسمون أصهارا. ومعنى قاطع الرحم أنه لا يصله، والصلة جاءت مطلقة في الكتاب والسنة، قال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ومنه الأرحام، وما جاء مطلقا غير مقيد فإنه يتبع فيه العرف في ذلك. فالصلة في زمن الجوع والفقر أن يعطيهم، أن يلاحظهم بالكسوة والطعام دائما، وفي زمن الغنى لا يلزم ذلك. وكذلك الأقارب ينقسمون إلى قريب وبعيد، فأقربهم يجب له من الصلة أكثر مما يجب للأبعد. ثم الأقارب أيضا ينقسمون إلى قسمين من جهة أخرى، قسم من الأقارب يرى أنه لنفسه حقا لا بد من القيام به ويريد أن تصله دائما، وقسم آخر لا، يعني يقدر ظروف الناس وينزل الأشياء منازلها، فهذا له حكم وذاك له حكم، والقطيعة يرجع فيها إلى العرف. إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة، وهو ما لو كان العرف عدم الصلة مطلقا، كان يكون الإنسان في أمة تشتتت وتقطعت عرى صلتها، كما يعرف الآن في بلاد الغرب ونحوهم ما في شيء اسمه صلة أرحام أو قرابة، فمثل هذا العرف لا يعمل به حينئذ، ولا بد من الصلة. والصلة ليس معناها أن تصل من وصلك، لأن هذه ليست صلة، هذه مكافأة وليست صلة، لأن الإنسان يصل أبعد الناس عنه إذا وصله، إنما الوصل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الذي يريد وجه الله والدار الآخرة. وهل صلة الأرحام حق لله أو للآدمي؟ الظاهر أنها حق للآدمي، وهي حق لله باعتبار أن الله أمر بها. وقطيعة الرحم سبب للحرمان من الجنة، ولذلك جاء في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. قال ومصدق بالسحر، هذا هو شاهد الباب، ومصدق بالسحر هذا هو شاهد الباب. ووجهه أن علم التنجيم نوع من السحر، فمن صدق به فقد صدق بنوع من السحر. فقد سبق معنا الحديث أو الأثر أن من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، فهو يدخل في السحر بمعناها العام. والمصدق به هو المصدق بما يخبر به المنجمون، فإذا قال المنجم سيحدث كذا وكذا صدق به، فإنه لا يدخل الجنة لأنه صدق بهذا الذي ادعى علم الغيب لغير الله تعالى. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله طيب لو قيل لماذا لا يجعل السحر هنا عاما ليشمل التنجيم وغير التنجيم؟ أجيب أن المصدق بما يخبر به السحرة من علم الغيب يشمله الوعيد هنا، وأما المصدق بأن للسحرة تأثيرا فلا يلحق هذا الوعيد. شخص يقول نعم السحرة يؤثرون، لكن هو لا يصوب لهم طريقتهم أو يصدقهم فيما يقولون. لا شك أن للسحر تأثيرا، لكن تأثير تخييل، مثل ما وقع في سحرة فرعون، حيث سحروا أعين الناس حتى رأوا الجبال والعصية كأنها حيات تسعى، وإن كان لا حقيقة لذلك. وقد يسحر الساحر شخصا فيجعله يحب فلانا ويبغض فلانا، فهو مؤثر. ولذا قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالتصديق بأثر السحر على هذا الوجه لا يدخله الوعيد، لأنه تصديق بأمر واقع. أما من صدق بأن السحر يؤثر في قلب الأعيان بحيث يجعل الخشب ذهبا أو نحو ذلك، فلا شك في دخوله في الوعيد. لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فلذلك تجد السحرة من أفقر الناس، ها؟ مع أنهم يخدعون الناس، يقول إيتي بحجر، إيتي بشيء أقلبه لك دراهم. طيب لما يقلب النفسه ما يستطيع، هذه ما يمكن، هذه الأشياء ما يمكن يقلبها. قوله في الحديث ثلاث لا يدخلون الجنة، هل المراد الحصر وأن غيرهم يدخل الجنة؟ الجواب لا، لأن هناك من لا يدخلون الجنة سوى هؤلاء، فهذا الحديث لا يدل على الحصر. وهل هناك كفار؟ وهل هؤلاء صاروا كفارا؟ لأن من لا يدخل الجنة كافر. فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الحديث وما يشبهه من أحاديث الوعيد، هل أقوال. قول أول قول المعتزلة والخوارج الذين يأخذون بنصوص الوعيد فيرون الخروج من الإيمان بهذه المعصية، أنه لو أصاب واحدة من هذه الثلاث فإنه يخرج من الإيمان كله يكفر. لكن الخوارج يقولون هو كافر، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، وتتفق الطائفتان خوارج المعتزلة على أنهم مخلدون في النار، يعني أصحاب المعاصي الذين توعدوا بالنار، فيجرون هذا الحديث ونحوه على ظاهره ولا ينظرون إلى الأحاديث الأخرى الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قل فإنه لا بد أن يدخل الجنة. ذكرنا سابقا ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية أن سبب من ضل في باب الإيمان هو الأخذ بطائفة من النصوص بمعزل عن النصوص الأخرى. فلذلك تجد الناس في هذا الباب ثلاث طوائف: الوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد بمعزل عن نصوص الوعد فأخذوا بظاهر النصوص اللي فيها التكفير فكفروا أصحابها، وقابلتهم المرجع فأخذوا بنصوص الوعد بمعزل عن نصوص الوعيد فلم يكفروا حتى من دل الدليل على كفره، وتوسط أهل السنة والجماعة فجمعوا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد وأخذوا بما دلت عليه. فلذلك من الأمور المهمة في المنهج استقراء النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة والأخذ بمجموع ما دلت عليه النصوص، وليس ضرب النصوص بعضها ببعض. القول الثاني أن هذا الوعيد لهم بالنار والخلود في النار هو في من استحل هذا الفعل، فعله واستحله بدليل النصوص الكثيرة الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قل فلا بد أن يدخل الجنة. وهذا القول ليس بصواب، لأن من استحل هذه الأشياء يكون كافرا ولو لم يفعله، لأن الكفر بالاستحلال لا يلزم منه الفعل. لو قال الصلاة ما تجب حتى لو صلى يكفر، الصوم ما يجب حتى لو صام يكفر. فمن استحل قطيعة الرحم أو شرب الخمر مثلا فهو كافر وإن لم يكن يقطع الرحم ولم يشرب الخمر. القول الثالث أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا يتعرض لمعناها، بل يقال هكذا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ونسكت. فمثلا قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، هذه الآية من نصوص الوعيد، قالوا فنؤمن بها ولا نتعرض لمعناها ومعارضتها للنصوص الأخرى ونقول هكذا قال الله والله أعلم بما أراد. وهذا مذهب كثير من السلف كمالك رحمه الله وغيره، وهذا أبلغ يعني في الزجر. هناك الرابع وهو أن هذا نفي مطلق، والنفي المطلق يحمل على إيش؟ على المقيد رحمك الله. فيقال لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا، يعني لا يسبقه عذاب، يدخلون الجنة بعد ما يسبقون بعذاب لأنهم ما تابوا، ولكنهم يدخلون الجنة دخولا يسبقه عذاب بقدر ذنوبهم، ثم مرجعهم إلى الجنة. وذلك لأن نصوص الشرع يصدق بعضها بعضا ويلائم بعضها بعضا. وهذا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقول هذا القول أقرب إلى القواعد وأبين، حتى لا تبقى دلالة النصوص غير معلومة. فتقيد النصوص بعضها ببعض ويحمل المطلق على المقيد. وذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه أن هناك احتمال آخر، أن من كانت هذه حاله حري أن يختم له بسوء الخاتمة فيموت كافرا، يعني هذا المدمن للخمر دائما وقاطع الرحم دائما والعاق هذا، يعني أن يختم لهم، فيكون هذا الوعيد باعتبار ما يؤول حاله إليه. وحينئذ لا يبقى في المسألة إشكال، لأن من مات على الكفر فلن يدخل الجنة وهو مخلد في النار. وربما يعني يؤيد هذا الاحتمال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فيكون هذا قولا خامسا يضاف إلى الأقوال السابقة. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق النجوم.
نعم، قال فيه مسائل. الأولى: الحكمة من خلق النجوم، وهي الحكم الثلاث: أنها زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، وربما يكون هناك حكم أخرى لا نعلمها.
الثانية: الرد على من زعم غير ذلك.
نعم، الرد على من زعم غير ذلك، لقول قتادة: من تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به.
الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل.
نعم، ذكر الخلاف في تعلم المنازل، ومراد قتادة في قول غير ذلك ما زعمه المنجمون من الاستدلال لا قوله إيش الثالثة: الرد على من زعم إيش غير ذلك، يعني ما زعمه المنجمون من الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وأما ما يمكن أن يكون فيها من أمور حسية سوى الثلاثة السابقة فلا ضلال لمن تأوله. قال الثالثة إيش؟
الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل.
وذكرنا الخلاف، والصحيح أنه يجوز ذلك. نعم.
الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل.
نعم، الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، من صدق بشيء من التنجيم أو غيره من السحر بلسانه ولو اعتقد بطلانه بقلبه فإن عليه هذا الوعيد. يعني كيف يصدق وهو يعرف أنه باطل؟ لأنه يؤدي إلى إغراء الناس وبه وبتعلمه وبممارسته. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء.
نعم، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي ما جاء من النصوص في بيان حكم الاستسقاء بالنجوم. والاستسقاء هو طلب السقيا كالاستغفار، طلب المغفرة، الاستعانة، طلب المعونة، الاستعاذة، طلب العود، الاستهداء، طلب الهداية، لأن مادة استفعل في الغالب تدل على الطلب، وقد لا تدل على الطلب بل تدل على المبالغة في الفعل، مثل استكبر أي بلغ في الكبر غايته، وليس المعنى طلب الكبر. والاستسقاء بالأنواء أي أن تطلب منها أن تسقيك. ومناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أن الاستسقاء بالأنواء نوع من التنجيم، لأنه نسبة السقيا إلى النجم، وذلك أيضا من السحر، لأن التنجيم من السحر بمعناه العام. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هو إيش؟ هو أن الذي ينسب السقيا والنعمة والفضل الذي يؤتاه حين نزول المطر إلى النوء أو النجم يكون قلبه ملتفتا عن الله إلى غير الله ومتعلقا بغيره وناسبا النعم إلى غير الله، ففي ذلك نوعان من التعدي. الأول أنها ليست بأسباب أصلا فتعدى فجعلها أسبابا، والنوع الثاني أن تجعل أسبابا أو أن يجعل أسبابا لم يجعل الله عز وجل جعلها أسباب. وينسب الفضل والنعم إليها، وهذا مناف لكمال التوحيد وكفر أصغر، كفر أصغر بالله عز وجل. والاستسقاء بالأنواع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شرك أكبر وله صورتان. الصورة الأولى أن يدعو الأنواع بالسقيا، كان يقول يا نو كذا أسقنا أو أغفنا وما أشبه ذلك، فهذا شرك أكبر، لأنه دعا غير الله، ودعاء غير الله من الشرك الأكبر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على النهي عن دعاء غير الله تعالى وأنه من الشرك الأكبر. الثانية أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواع على أن هي الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم يدعها، فهذا شرك أكبر في الربوبية. والأول شرك في إيش؟ في العبادة، لأن الدعاء من العبادة وهو أيضا متضمن للشرك في الربوبية، لأنه لم يدعها إلا وهو يعتقد أنها تفعل وتقضي الحاجة. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني شرك أصغر، وهو أن يجعل لهذه الأنواع سببا مع اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل، لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره، تقدم معنا أنه من يفعل كذا هذا يكون إيش؟ مشرك، لكنه شركا أصغر، شرك أصغر. نعم.
وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون،
وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، مناسبة الآية للباب أن الله سبحانه وتعالى أنكر نسبة نزول المطر إلى غيره من النجوم والأنواع وسماه كذبا. وتجعلون أي تصيرون، والمعنى تكذبون أنه من عند الله حيث تضيفون حصوله إلى غيره. قوله وتجعلون رزقكم، الرزق هو العطاء، والمراد به هنا ما هو أعم من المطر، فيشمل معنيين. الأول أن المراد به رزق العلم، رزق العلم، فالعلم النافع رزق من الله عز وجل، لا يعطيه الله إلا لمن يحب، فمن رزق العلم النافع فقد أراد الله به خيرا، وهو رزق يتعلق بسعادة الدنيا والآخرة. والعلماء الربانيون متفاوتون في هذا الرزق، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا جميعا نصيبا من هذا الرزق. فالمراد به الأول رزق العلم، هذا معنى المعنى الأول، لأن الله قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تخافونهم فتداهنونهم وتجعلون شكر ما رزقكم الله به من العلم والوحي أنكم تكذبون به، وهذا هو ظاهر سياق الآية. الثاني أن المراد بالرزق المطر، وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، إلا أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهم في تفسير الآية أن المراد بالرزق المطر، وأن التكذيب به نسبته إلى الأنواع يعني وليس إلى الله، وعليه فيكون ما ساقه المؤلف، ما ساق المؤلف الآية من أجله مناسب للباب تماما. والقاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين جميعا بدون منافاة تحمل عليهما جميعا، إن حصل بينهم منافاة فهنا يطلب المرجح، يطلب المرجح. وقد قال علماء التفسير معنى هذه الآية وتجعلون شكر رزقكم، أي شكر ما رزقكم الله من النعم والمطر، أنكم تكذبون بأن النعمة من عند الله بنسبتها لغير الله وإضافتها إلى الأنواع، والواجب شكرا لنعم الله عز وجل وشكرا لله على ما رزق وأنعم وتفضل أن تنسب النعم جميعا إلى الله، وأن ينسب الفضل إلى الرب وحده دون من سواه. والتكذيب كما ذكر العلماء نوعان، أحد هذين النوعين التكذيب بلسان المقال بأن يقول هذا كذب أو المطر من النوء ونحو ذلك، والثاني تكذيب بلسان الحال بأن يعظم الأنواء والنجوم معتقدا أنها السبب. نعم.
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
نعم، مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على تحريم الاستسقاء بالأنواء وأنه من أمور الجاهلية. قوله في الحديث حديث أبي مالك أربع من أمتي، الفائدة من قوله أربع ليس الحصر، لأن هناك أشياء تشاركها في المعنى، وإنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب حصر المعلوم وجمعها، أو حصر العلوم وجمعها بالتقسيم والعدد، لأنه يقرب الفهم ويثبت الحفظ. قوله أمتي أي أمة الإجابة، من أمر الجاهلية، أمر هنا بمعنى شان أي من شان الجاهلية، وهو واحد الأمور وليس واحد
الأمر
الأوامر. نعم، لأن واحد الأوامر أو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. وقوله من أمر الجاهلية هذا دليل على ذمها وأنها من شعب الجاهلية. من أمر الجاهلية إضافتها إلى الجاهلية لماذا؟ لغرض التقبيح والتنفير، لأن كل إنسان يقال فعلك فعل الجاهلية لا شك أنه يغضب، إذ أنه لا أحد يرضى أن يوصف بالجهل ولا بأن أفعاله من أفعال الجاهلية. فالغرض من الإضافة إلى الجاهلية هو أمران: التنفير منها وبيان أن هذه الأمور كلها جهل وحمق بالإنسان، إذ ليست أهل بأن يراعيها الإنسان أو يعتني بها، فالذي يعتني بها يكون جاهلا. ومن المعلوم أن شعب الجاهلية جميعا يجب الابتعاد عنها، لأن خصال أهل الجاهلية من الأمور المدمومة، كما جاء في صحيح حديث البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. فكل شعبة من شعب الجاهلية إذا ظهر من يعيدها إلى أهل الإسلام بعد أن أنقذهم الله منها من ذلك ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور القرآن والسنة وبيان الأحكام، فإنه مبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، وهو من أبغض الرجال إلى الله عز وجل. فقوله من أمر الجاهلية هذا دليل على الذم، وليس الإخبار بأنها باقية، الإخبار بأنها باقية ليس هذا دليل على إباحتها. طبعا الأمور المراد بالجاهلية ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا على جهل عظيم وضلال كبير، حتى إن العرب كانوا من أجهل الناس ومن أجهل خلق الله، ولهذا يسمون بالأميين. والأمي هو من لا يقرأ ولا يكتب نسبة إلى الأم، كأن أمه ولدته الآن. لكن لما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه منة عظيمة أن بعث الله فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور السامية العظيمة: يتلو عليهم آيات الله، يزكيهم فيطهر أخلاقهم وعبادتهم وينميها، ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الحكمة. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول: فهذه فوائد أربع عظيمة، لو وزنت الدنيا بواحدة منها لوزنتها عند من يعرف قدرها. ثم بيّن الله عز وجل الحال من قبل فقال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن هذه ليست نافية بل مؤكدة، فهي مخففة من الثقيلة، يعني وإنهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن المراد بالجاهلية ما قبل البعثة، لأن الناس كانوا فيها على جهل عظيم، فجهلهم شامل للجهل في حقوق الله وحقوق عباده. من جهلهم أنهم ينصبون النصوب ويعبدونها من دون الله، وقد يعبدونها أول النهار ويأكلونها آخر النهار، ويقتل أحدهم ابنته لكي لا يعير بها، ويقتل أولاده من ذكور وإناث خشية الفقر. قوله في الحديث: لا يتركونهن، هذه الأربع. المراد لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع للمجموع، باعتبار المجموع بالمجموع، بأن يكون كل واحدة منها عند جماعة مثلا، والثاني عند آخرين، والثالث عند آخرين، والرابع عند آخرين. وقد تجتمع هذه الأقسام في قبيلة مثلا، وقد تخلو بعض القبائل منها جميعا. إنما الأمة كمجموع لابد أن يوجد فيها شيء من ذلك، لأن هذا خبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والمراد بهذا الخبر هو إيش؟ التنفير. لأنه صلى الله عليه وسلم قد يخبر بأشياء تقع وليس غرضه أن يؤخذ بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، أي فاحذروا. وأخبر أن الضعينة تخرج من صنعاء إلى حضر موت، وفي رواية: تأم البيت لا تخشى إلا الله والذيب على غنمه. وليس معنى ذلك أنه يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم، وإنما هذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ستقع، أن أشياء ستقع. فقوله لا تخشى إلا الله أي بلا محرم، وهذا خبر عن أمر واقع وليس إقرار له شرعا. ثم قال إيش الفخر بإيش؟ بالأحساب، يعني هو الفخر بالأحساب، التعالي التعاظم. فالباء هنا للسببية، أي يفخر بسبب الحسب. الحسب ما يحتسبه الإنسان من شرف وسودد، كأن يكون من بني هاشم مثلا فيفتخر بذلك، أو من أباء وأجداد مشهورين بالشجاعة فيفتخر بذلك، وهذا من أمر الجاهلية. لأن الفخر في الحقيقة إنما يكون بتقوى الله الذي يمنع الإنسان من التعالي والتعاظم. والمتقي حقيقة هو الذي كلما ازدادت نعم الله عليه ازداد تواضعا للحق وللخلق. وإذا كان الفخر بالحسب من أفعال الجاهلية فلا يجوز لنا أن نفعله. ولهذا قال تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وكل ما ينسب إلى الجاهلية فهو مذموم ومنهي عنه. قوله الطعن في الأنساب، الأنساب جمع نسب وهو أصل الإنسان وقرابته، والطعن العيب لأنه كما يقولون وخز معنوي كوخز الطاعون في الجسد، ولهذا سمي العيب طعنا، أي أن النيل والقدح في أنساب الناس من غير دليل شرعي ومن غير حاجة شرعية، فإن القاعدة التي ذكرها الإمام مالك وغيره من أهل العلم قاعدة معتبرة، أن الناس مؤتمنون على أنسابهم، الناس مؤتمنون على أنسابهم، فإذا كان لا يترتب على ذكر النسب أثر شرعي من إعطاء حق لغير الله أو بميراث أو بعقد نسبة أو زواج ونحو ذلك، فإن الناس مؤتمنون على أنسابهم. أما إذا كان له أثر فلا بد من الإثبات، لا سيما إذا كان مخالفا لما هو شائع ومتواتر عند الناس. فالطعن في الأنساب من أمور الجاهلية. قال والاستسقاء بالنجوم، أي نسبة المطر إلى النجوم مع اعتقاد أن الفاعل هو الله عز وجل. أما إن اعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر والسحاب أو دعاها من دون الله لتنزل المطر فهذا إيش؟ شرك أكبر يخرج من الملة. قال والنياحة على الميت، هذا هو الرابع. والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا، يعني يرفع الصوت قصدا، وينبغي أن يضاف إليه على سبيل النوح، أنه قد يرتفع من غير قصد وليس سبيل مقصوده النوح كنوح الحمام. والندب تعداد محاسن الميت، والنياحة من أمر الجاهلية ولا بد أن تكون في هذه الأمة، وإنما كانت من أمر الجاهلية، إما من الجهل الذي هو ضد العلم أو من الجهالة التي هي السفة وهي ضد الحكمة. وإنما كانت لماذا وصفت بهذا الوصف؟ لأمور، أنها لا تزيد النائح عندما ينوح إلا شدة وحزنا وعذابا، أنها تسخط من قضاء الله وقدره واعتراض عليه، أنها تهيج أحزان غيره، وأيضا أنها أو أنهم هذه المفاسد ما ترد القضاء، لا يعني يرد القضاء ولا يرفع ما نزل. النياحة تشمل ما إذا كانت من رجل أو امرأة، لكن الغالب وقوعها من النساء، ولهذا قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها، أي إن تابت قبل الموت تاب الله عليها. وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا تكفره إلا التوبة، وأن الحسنات لا تمحوه لأنه من كبائر الذنوب، والكبائر لا تمحى بالحسنات فلا يمحوها إلا التوبة. قالوا في الحديث إيش؟ تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، أي تقام من قبرها، والسربال هو الثوب السابق كالدرع، والقطران معروف ويسمى الزفت، وقيل إنه النحاس المذاب، ودرع من جرب جاء في الحديث. والجرب مرض معروف يكون في الجلد يؤرق الإنسان وربما يقتل الحيوان. والمعنى أن كل جلدها يكون جربا بمنزلة الدرع، وإذا اجتمع قطران وجرب هذا يزيد في البلاء، لأن الجرب أي شيء يمس يتأثر به، فكيف ومعه قطران؟ والحكمة حكمة من ذلك أنها لما لم تغطي المصيبة بالصبر غطيت بهذا الغطاء سربال من قطران ودرع من جرب، فكانت العقوبة من جنس العمل. فالحديث الذي تقدم يعني يستفاد منه ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أمور من الغيب فوقع كما أخبر صلى الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. التنفير من هذه الأشياء الأربعة، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياع الميت والاستسقاء بالنجوم، وأنها من كبائر الذنوب لأنه جاء الوعيد فيها، وأن كبائر الذنوب لا تكفر بالعمل الصالح لقوله إذا لم تتب قبل موتها، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنها قد تكفر إذا كان للإنسان حسنات كثيرة واستغفار كثير. أن من شرط التوبة أن تكون قبل الموت، إذا جاء في الحديث إذا لم تتب قبل موتها، قبل موتها، وقال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، لكن من أهل العلم هذا تقدم معنا من قال إنه داخل تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وانشغف، ومن أهل العلم من قال إنه ما يدخل تحت المشيئة لأنه نوع شرك فيدخل في عموم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من لمن يشاء، لكنه لا يخرج صاحبه من الإسلام بالكلية. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لإطلاق قوله تعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به، فقال والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، وبهذا نعرف عظم سيئة الشرك. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله من الشرك، والحلف بالله كاذبا من كبائر الذنوب، وسيئة الشرك أعظم من سيئة الذنب. كذلك يفيد الحديث ثبوت الجزاء والبعث، ويفيد أيضا أن الجزاء من جنس العمل، ويفيد أيضا أن التوبة تكفر الذنوب وإن عظمت هذه الذنوب، وأن المسلم قد يكون فيه خصلة من خصال الجاهلية ولا يقتضي ذلك كفره. ولهما
عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
مناسبة الحديث للباب أن فيه تحريم نسبة المطر إلى النجم وتسميته كفرا وكذبا. قوله في حديث زيد بن خالد صلى لنا يعني إماما، لأن الإمام يصلي لنفسه ولغيره ولهذا يتبعه المأموم، وقيل إن اللام هنا بمعنى الباء وهذا قريب، وقيل إن اللام للتعليل أي صلى لأجلنا. قوله صلاة الصبح بالحديبية أي صلاة الفجر، والحديبية فيها لغتان التخفيف حديبية والتشديد الحديبية، وهو أكثر، وهي اسم سمي به هذا المكان. قيل أن أصلها شجرة حدباء تسمى حديبية، والأكثر على أنها اسم بير. هذا المكان قريب من مكة، بعضه في الحل وبعضه في الحرم، والآن يسمى الشميسي. قوله على إثر سماء كانت من الليل. الإثر معناه العقب، والأثر ما ينتج عن المسير. قوله كانت من الليل، من الليل من لابتداء الغاية، هذا هو الظاهر والله أعلم، ويحتمل أن تكون بمعنى فيه للظرفية. قوله فلما انصرف من صلاته وليس من مكانه، بدليل إيش؟ أنه قال أقبل على الناس، أقبل على الناس. قال هل تدرون ماذا قال ربكم، هل تدرون ماذا قال ربكم. الاستفهام هنا يراد به، يراد به التنبيه والتشويق لما سيلقى عليهم، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم لا يعلمون ماذا قال الله عز وجل، لأن الوحي لا ينزل عليهم. ومعنى قوله هل تدرون أي هل تعلمون، قال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. قولهم الله ورسوله أعلم هذا يعني من باب الأدب، فإنهم يعني ما قالوا لا الصحابة، وإنما قالوا الله ورسوله أعلم، مع أنه لو قالوا لا لكان ذلك يعني سائغا، لكنهم أضافوا العلم إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، وأضافوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يقال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الله ورسوله أعلم والوحي. أما بعد موته صلى الله عليه وسلم، إذا سئل الشخص يعني عن شيء هل يقول الله ورسوله أعلم، هذا فيه التفصيل، يعني إن كان الأمر مما يتعلق بالدين والديانة فإنه يقال الله أعلم ورسوله أعلم. أما إذا كان الأمر يتعلق بأمور الدنيا أو بنوازل التي تنزل بالناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال ورسوله أعلم، هذا لا يقال يعني مثل هذا في حقه صلى الله عليه وسلم. قد يكون هنا فيه إشكال، قد يقال كيف قال في الحديث أنه جمع بين الله ورسوله بالواو، الله ورسوله أعلم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، فيقال إن هذا أمر شرعي وقد نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إنكاره على من قال من شاء وشئت ما شاء الله وشئت، فلأنه أمر كوني، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له شأن في الأمور الكونية. والمراد بقولهم الله ورسوله أعلم تفويض العلم إلى الله والرسول، وأنهم لا يعلمون. قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هنا قسم إيش العباد إلى قسمين، مؤمن بالله وهو إيش الذي ينسب هذه النعمة وأصنافها إلى الله عز وجل وشكر الله عليها وعرف أنها من عند الله وحمد الله وأثنى عليه بها، هذا هو المؤمن. والصنف الثاني كافر، ولفظ كافر اسم فاعل الكفر أو اسم من قام به الكفر، وهذا يصدق على الكفر الأصغر والكفر إيش الأكبر. والكافرون نوعان، النوع الأول من كفر كفرا أصغر، مثاله كان يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، يعتقد أن النوء والنجم والكوكب سبب في المطر، فهذا كفره كفر إيش أصغر، لأنه لم يعتقد إيش التشريك والاستقلال، ولكنه جعله إيش جعل ما ليس سببا سببا، ونسب النعمة إلى غير الله. فقول من قال من قول أهل الكفر، هذا قول من قول أهل الكفر وهو كفر أصغر. يقول الأخ: هل سؤالي لصديق أن يساعدني بحق السفر أو حاجة من الحاجات يعتبر من عدم التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ توكل على الله معناه الاعتماد عليه والأخذ بالأسباب الشرعية، هذا وهذا. فالتوكل على الله تفويض الأمر إلى الله عز وجل والاعتماد عليه والإيمان به وأنه مدبر الأمور وقاضي الحاجات، لكن مع هذا يأخذ بالأسباب. فالتوكل الجمع بين الأمرين، الاعتماد على الله والأخذ بالأسباب. فلا بأس أن يتوكل على الله ويستعين بإخوانه فيما يحتاج إليه إذا كان ذا حاجة، وهذا لا ينافي التوكل. يقول: هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم لفك السعر؟ بلشنا في الإنس، كيف عاد الجن؟ هذا ليس له أصل ولا يعتمد على أخبار الجن ولا يوثق بها، فلا يتعامل مع الجن، لأن الجن إذا تعامل معهم قد يجرونه إلى الشرك بالله عز وجل إذا كانوا غير إيش؟ مؤمنين. طيب، وليس المؤمن منهم معروف، يعني ما عندك معرفة يقينية، قد يقول لك مؤمن هو منافق، ها؟ وقد يكون دس السم في الدسم، فأنت لا تعرفهم ولا تخالطهم مخالطة يعني جهرية أمام الناس. وكيف تعرف أحوالهم وقرناءهم؟ هل هم خيار أو غير خيار؟ حتى تعرف الثقة من غير الثقة. فإيش الحاصل؟ أنه بيننا وبينهم جهلا كبيرا وأخلاق متباينة وصفات متباينة لا نستطيع معها أن نتحقق ما هم عليه. ومن عرفناه طيب بما يظهره من الإيمان ندعو له بالتوفيق بالصلاح، ولكن لا نثق به ولا نطمئن إليه ولا تأخذ منه شيء لا في الطب ولا في غيره، لأن هذا قد يفضي إلى دعوة علم الغيب ويجر الإنسان إلى أمور يعني هو في غنى عنها. يقول الأخ هنا: بعض الناس عند عن الشتاء يقول جانا هذا جاي هذا الأسبوع، فمن كثرة ما نسمع عن الكلام عن الأرصاد الجوية الأكثر من المنصات الجوية يضعف التوكل على الله. الإنسان لا بد يعتمد على الله ولا يصغي سمعه لما يقال، خصوصا في الأمور الغيبية التي مبنية على ما جاء في الشرع. فما في بأس يعني أنه يخبر الشخص أن وقت الأمطار كذا، وقت مجيئها كذا، لكن يقول بمشيئة الله إذا كان من أهل المعرفة بهذا الشيء، مع وجوب اعتقاد أن الله هو مسبب ذلك وعدم الجزم بوقوعها في وقت محدد كما يقولون. هل يقال أن الفأل هو الطيرة المباحة؟ الفأل هو أن يظن الخير عكس الطيرة التي يتشائم بها، لكن قد يقال إن الفأل هو الطيرة الحسنة المباحة، لأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الطيرة قال: أصدقها الفأل، أصدقها الفأل ولا ترد مسلما. هذا الخط أستطيع أقرأه قراءة، لعل الأخ يعيد كتابته أو يسأل فيما بعد، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.